أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل الكلام بنا أيها الأعزاء من كتاب الصلاة إلى المقصد الخامس، وهي أفعال الصلاة وما يتعلق بها، وفيه مباحث متعددة. كلامنا اليوم في المبحث الأول اللي هو الأذان والإقامة، وهذا الأذان والإقامة فيه فصول متعددة، لعله خمس فصول. نبتدأ بالفصل الأول إن شاء الله. قال المصنف حفظه الله: يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية. الأذان والإقامة أيها الأعزاء من المستحبات، بل مستحبات الأكيدة، وفيه روايات وفضائل عديدة. لو تراجعون مثلا عليها كتاب الكافي الشريف أو وسائل الشيعة حتى تعرفون فضل من يؤذن لصلاته، من يقيم لصلاته، وكيف أنه إذا أذن المؤذن في بعضها، إذا أذن المؤذن صار صفا خلفه من الملائكة يأتمون به، أولهم في المشرق وآخرهم في المغرب، وإذا أقام لصلاته صار خلفه صفان من الملائكة بنفس الكم، أوله في المشرق وآخره في المغرب، وهكذا، وأنه يوم القيامة يبعث رقبته أطول من أهل المحشر. وفيه فضائل كثيرة وثواب، وهو تسبيح وتهليل وتكبير لله سبحانه وتعالى، هذا كله تمجيد، من باب التمجيد لله سبحانه وتعالى، وإعلاء كلمة الله بالأذان. المهم احنا ما راح نذكر في فضل وثواب والروايات التي وردت في ذلك، بل تقدر تراجع بعض الموسعات، ولعله من ضمنها مفتاح الفلاح للشيخ بهاء الدين العاملي. الفصل الأول: إذن يستحب الأذان والإقامة، من المستحبات. طبعا أكو بعض الناس يتصورون أن الأذان والإقامة واجبة، الأذان والإقامة واجب، نقول لا مو واجب، مستحب. يقول شلون نصلي وهو التمام أذن وما مقيم مثلا؟ لا، تقدر أصلا تجي إلى صلاتك ولكن قليلة الثواب والأجر. ومباشرة تدخل بالجزء الأول اللي هو الواجب، بعد أن تنوي تكبر تكبيرة الإحرام، بلا أذان بلا إقامة. وهي مثلا صلاة ظهر عصر صبح يصير، سواء كان مفرد أو جماعة، لكن الثواب يفوتك في هذا الأمر، والإنسان هو أصلا جاء يبحث عن الثواب والأجر، يريد أن يأخذ من هذا العطاء الذي لا ينضب. قال: في الفرائض اليومية. إذن أيضا عندنا البعض الآخر يتصور أنه يستحب أو يجب أنه الأذان والإقامة للنوافل، وبالحقيقة لا. بعض الأشخاص يقولون إحنا حتى من نصلي صلاة الزيارة نأذن ونقيم لها، من نصلي ركعتين أو نصلي صلاة الليل نقيم. لا، ماكو شيء، ولا صلاة أول الشهر، ولا صلاة ليالي رمضان، ولا لا، مو مشروعة أصلا. يعني نعم قد تحصل أجر وثواب إذا جبتها من باب التكبير لله والتهليل، لكن إذا بقصد أنه مستحب كأذان خب لا، مو مستحب ولا مشروعة، ولا تحصل عليها أجر. قد تؤثم إذا اعتبرتها مستحبة وهي ليست مستحبة، إذا بقصد الجزئية أنها جزء مستحب فلا مشكل عليك، لأنه يعتبر من باب البدعة مثلا. المستحب أيها الأعزاء والواجب والمكروه والحرام، كل هذا نبيه النصوص. يعني ما يصير إحنا نجي نتلاعب ونغير ونخلي هذا مستحب ونخلي هذا مكروه من كيفنا، لأن ذني كلهن أحكام شرعية، وما يصير واحد يطلع أحكام شرعية عشوائي. المهم قال: في الفرائض اليومية. إذن في الفرائض الأخرى غير اليومية أيضا مو مستحبة ولا مشروعة. إذا واحد يأذن لصلاة الآيات أو يقيم لصلاة الجنازة مثلا، هذا كله مو مسلم. فرائض اليومية هو اللي التي ورد لأجلها الأذان، أداء وقضاء. يعني إذا صليت أداء اليوم أرد أصلي أنا صلاة الظهر، يستحب إلي أنه أذن وأقيم. وإذا نويت قضاء ما في الذمة عندي، في ذمتي قضاء، أيضا يستحب أنه تأذن وتقيم. طبعا هم الإذان والإقامة مو إلا اثنين، يصير بس الإقامة. حاضرا كان أو سفرا، إذا حاضر هو في بيته أو يريد يصلي قصر مثلا وهو كان مسافر، أيضا يستحب له أن يؤذن ويقيم. في الصحة والمرض، إذا كان صحيح أو مريض، الاستحباب باقي، ما له ارتباط بهذه القضية. يعني لا يسقط الاستحباب في حال مرضي، يبقى مستحب. أما هو يقول ما أرد أجيبه لأن أنا مريض، نقول خب كيف، وإحنا أصلا قلنا كل مستحب جائز. للجامع والمنفرد، أكو ناس تتصور أنه صلاة الأذان والإقامة بس للي يصلون جماعة، لا مستحب لهم حتى اللي يصلي مفرد. زين، يعني أقدر أتصور أنه صلاة جماعة يصلون صلاة صبح ظهر مغرب عشاء إلى آخره وما يأذنون ويقيمون؟ يمكن، إيه نعم يمكن، يعني إحنا من الأول قلنا يستحب. أكو ناس ما تستسيغ أنه صلاة جماعة ما يأذنون إلها ويقيمون، ممكن ما في إشكال، بل صلينا جماعة في قضاء ما في الذمة في شيء في ليالي شهر رمضان من غير أذان ولا إقامة. رجلا كان أو امرأة، الرجل مستحب عليه هذا الأمر والمرأة نفس الحكم، ما بيناتهم أي اختلاف، ويتأكدان استحبابهما. طبعا أيضا في بالنسبة للبالغ والمميز، حتى المميز اللي هو بعد ما بالغ يستحب له أنه يأذن ويقيم لصلاته. ويتأكدان استحبابهما في الأدائية منها، خصوصا في الأدائية، يعني الاستحباب أكثر، وفي خصوص المغرب والغدات، وخصوصا في صلاة المغرب والصبح، هذن الأذان إلهن أكثر استحبابا جدا مستحب. كما يتأكدان للرجال حتى أكثر من النساء، الرجال يستحب لهم أكثر من النساء أنهم يأذنون ويقيمون لصلواتهم. وأشدهما تأكيدا بحسب مفهوم الروايات لهم الإقامة، يعني للرجال، هاي لهم للرجال أكثر تأكيدا هي للرجال، بل الأحوط استحبابا للرجال الإتيان بها، بل في بعض الروايات تشير إلى وجوبها، وجوب الإقامة، أنه لا صلاة لمن لا يقيم لصلاته. ففعلا هي مورد فيه مورد للشك، أنه هل هي واجبة الإقامة للصلاة بالنسبة للرجال أم لا، فيها بعض الروايات تشير إلى الوجوب. لكن قلنا إحنا الفقهاء بالغالب يقولون بأنهما الأذان والإقامة مستحبان ويتأكدان للرجال، وخصوصا الإقامة، وخصوصا في الأدائية. ولا يتأكدان بالنسبة إلى النساء، لا مستحب بس مو مستحب مؤكد. أكو فرق بين المستحب والمستحب المؤكد، المستحب المؤكد فيه حث أكثر ويعني مراحل عالية جدا بحيث قريب من الواجب، يسموه مستحب مؤكد، فيه أجر أكثر. قال ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، هاي بدعة إن كانت جيء بها لأجل الاستحباب وهي غير مستحب، يعتبر بدعة، لا يشرع، غير مشروع، أمر غير مشروع، مثل يعني مثل صوم العيد غير مشروع. ولا في الفرائض غير اليومية، فرائض أخرى مثل صلاة الآيات، صلاة الأموات، الصلاة المنذورة إلى آخره. طبعا في صلاة العيد عندنا كلام، لكن الأشهر أنه لا يستحب لها أن يؤذن ويقيم المصلي. مسألة 567، يسقط الأذان للصلاة الثانية في من المشتركتين. عندنا صلوات مشتركة نجمعهم، مثل صلاة الظهر والعصر، مثل صلاة المغرب والعشاء، مثل كذا. في بعض الحالات عندنا الصلاة، جمع الصلاتين إن شاء الله نتحدث عنه فيما بعد أيها الأعزاء. جمع الصلاتين، صلاة الظهر والعصر، مستحب لو ما مستحب؟ لا ما مستحب، مباح، لكن في بعض الأحيان تكون مستحبة، بل في بعض الأحيان قد تجب كما سنشير لها لاحقا. المهم بمسألة 567 يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما هاتين المشتركتين وأذن للأولى. هذا أذنت أنا للأولى أكو بعد داعي أذن للثانية، طبعا يسقط الأذان الإقامة، إحنا ما جبنا طاريها هنا بس الأذان. عندنا ثلاث موارد. المورد الأول سواء أكان الجمع مستحبا، هذا المورد الأول جمع الصلاة مستحبا. متى يستحب جمع الصلاة؟ الظهر والعصير. قال كما في الظهرين يوم عرفة في البلي، في الظهرين من يوم عرفة في الوقت الأول يستحب. طبعا هاي حتى السنة عليها، أهل السنة من يروحون إلى عرفة ويقفون بعرفة يصلون جماعة صلاة الظهر والعصر، بتعبيرنا يطبقون الظهر والعصر، وهناك يستحب طبق صلاة الظهر والعصر في عرفة. طبعا لمن حضر عرفة في ذلك وقت، في وقت عرفة، واضح أعزائي؟ زين، فهذا المورد الأول يسقط الأذان لصلاة العصر، ولذلك يقولون تقام صلاة الظهر والعصر جمعا بأذان واحد، هاي هيك ذي على القنوات وكذا. هذا المورد الأول. المورد الثاني والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة، بعد ما يفيضون من عرفات باتجاه المزدلفة هناك يصلون المغرب والعشاء، يستحب لهم أنه أيضا يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء. هذا المورد الثاني. زين، إذن هسه النقطة رقم واحد اللي هو إذا كان الجمع مستحبا بها فرعين موردين، مورد جمع الظهرين في عرفة ومورد جمع العشاءين بمزدلفة، هاي ذن الموردين بالنقطة الأولى إذا كان الجمع مستحبا. تمام. زين، المورد الثاني أم لم يكن الجمع مستحبا بل كان مباحا، اللي هو مثل إحنا هسه في حياتنا اليومية إنه نصلي صلاة الظهر والعصر نجمع بيناتهم، يسقط الأذان؟ إيه يسقط الأذان. زين، أم لم يكن الجمع مستحبا بل كان مباحا، هذا المورد الثاني. المورد الثالث وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد قضاء ما في الذمة، مثل ما قلت لكم قبل قليل انه اجمعها في شهر رمضان، اجيب ليله من مثل ليالي القدر اصلي قضاء ما في الذمه مع الاسبوع كامل. قال وكذا اذا جمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد فانه يسقط الاذان مما عدا الاولى. الاولى اذن لها راح ابتدئ بصلاه يوم الجمعه الصبح قضاء ما في الذمه، طبعا هو ما يحتاج تعيين مال الجمعه وسبت وكذا، بس من ابتدئ صلاة الأولى الصبح أذن لها وأقيم لها، النوبة جاء الظهر بس إقامة، العصر بس إقامة، المغرب بس إقامة، والعشاء بس إقامة، لأنه قضاء ما في الذمة، وهكذا أكرر في اليوم الثاني. وإذا صليت مع الأسبوع واحد في مجلس واحد أذان واحد له، واضح؟ قال ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان في ثلاث موارد. عندنا المورد الأول خوبي فرعين، ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية. زين، أنا داردة أذن لهذه الفرائض اللي قلتونا عليها، يقول جيبه بس لا تجيبه بنية أنه المشروعية، بل لا ينبغي الإتيان به، لا ينبغي يعني الأفضل عدم الإتيان بالأذان في الموردين الأولين مطلقا، اللي هو حتى من دون قصد المشروعية. احنا اذا اجيبه بقصد المشروعيه مشكل عندي، واذا ما راح اجيبه بقصد المشروعيه قال بالمورد الاول والثاني وفاصلا لا اجيبه بقصد المشروعيه ولا بعدم قصد المشروعيه، بل يسقط كانه ولو رجاء، حتى رجاء لا اجيبه مع عدم الفصل بصلاه اخرى. نعم، اذا كان هناك فاصل زماني او بصلاه اخرى خصوصا النافله، النافلة طبعا يعني هل تعتبر فاصل أم لا؟ الأفضل أنه تجيبها، يعني هو ممكن لأنه إحنا قلنا ينبغي، لكن النافلة لا تعتبر فاصل في الغالب، لو بصلاة أخرى فاصل لا بأس. زين، مسألة 568، قال يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد. المسألة 567 سقطنا الأذان فقط للصلاة الثانية، بينما في المسألة 568 نقول يسقط الأذان والإقامة جميعا اثنيناتهم يعني في الموارد التالية. ثلاث موارد راح نذكر لكم إياها ولو بها فروع. المورد الأول، قال الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا لها. يعني جيت أصلي صلاة جماعة وهاي الجماعة أذنوا لها وأقاموا كما في العتبات الآن وبعض المساجد وكذا يأذنون ويقيمون، وأنا أجي أدخل بالجماعة هم كون أأذن صلاتي وكل واحد من المأمومين يأذن ويقيم؟ لا، واحد يأذن لهاي الجماعة ويقيم لها كافي. قال الأول الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقام، وإن لم يسمع، هو حتى لو ما سمع الأذان والإقامة ما دامت الصفوف موجودة خلاص يكتفي بأذانهم وإقامتهم وينحسب إلى أذان وإقامة، يعني إلى أذان وإقامة لأنه التحق بهذه الجماعة التي أذن لها وأقيم. قال من غير فرق في ذلك بين أن تكون عندنا صورتين، بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلا، هاي الصورة الأولى منعقدة الجماعة قائمة ودخلت بها، دخلت بالركعة الأولى دخلت بالركعة الثانية، أو لا في شرف الانعقاد مثل جيت لقيتهم قائمين بعدهم ما مكبرين تكبيرة الإحرام، أو في شرف الانعقاد، هاي احنا فارضين انه ما سامع ولا فقرة من فقرات الأذان والإقامة، طبعا اذا سامع بعض الفقرات خب من باب اولى يعني يكون، أو في شرف الانعقاد يعني في طور الانعقاد تريد ان تنعقد هذه الجماعة. كما لا فرق في الصورة الثانية بين ان يكون الداخل اللي هي في شرف الانعقاد بعدها لم تنعقد، كما لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الداخل هو الإمام أو المأموم، حتى الإمام نفس الحكم، يعني مو يقول مو أنا إمام لازم يكون موجود قبل لا يعني قبل لا ليأذنون لها ويقيمون، نقول لا ماكو شيء مو واجب عليك ذلك، يعني الاستحباب ثابت إلك حتى لو كنت إمام وكنت ما موجود وجيت متأخر، ناهيك عن المأمومين. طبعا أعزائي أنتم تلاحظون أنه في صلاة الجماعة دائما يجون جماعة متأخرين، نوبات حتى في الركعة الأولى قائمة والثانية قائمة، ونوبات حتى في الركعة الأخيرة ويحضرون بعض المأمومين ويلتحقون بالجماعة ولهم أذان وإقامة تعتبر كاملة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة، هاي تختلف عن الأولى. الأولى أنت تدخل تصلي جماعة وياهم سواء كنت إمام أو مأموم، بينما بهاي الثانية النقطة الثانية لا، تدخل إلى الجامع ما تصلي جماعة وياهم، مخلصين صلاتهم بس بعدهم قاعدين مشغولين بالأدعية والتسبيح أو بالتسليم وما تريد تدخل وياهم، أو حتى في أي ركعة من الركعات وانت ما تعرف تدخل، أكو هو جماعة يدخلون للصلاة يدخلون للمسجد بس ما يعرفون يدخلون للجماعة ذا مو من بدايتها، ما متعلمين على هاي القضية. الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة، هم مخلصين الجماعة، فإذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة، يعني مو مستحب إلى أنه يأذن ويقيم، بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سر، لأنه يعتبر خاف هتك للجماعة، لأن معناتها الساي من عندي، يعني معناتها أنه أنا ما معترف بجماعتكم مثلا والجماعة لها حرمة، فإذا جاب الأذان خلي يجيب سر. وأما إذا أراد إقامة جماعة أخرى زين، إذا نريد نصلي صلاة جماعة أخرى سذولا صلى وخلصوا وإحنا هم من نجتمع نصير مثلا 10-15 هم نصلي جماعة ثانية ورا ما خلصوا ذولا الجماعة الأولى. وأما إذا أراد إقامة جماعة أخرى فيسقطان عنه على وجه العزيمة. الجماعة الثانية اللي تريد تصلي في نفس الجامع والجماعة الأولى بعدهم قاعدين خلصوا صلاتهم، هذول يسقط عنهم الأذان والإقامة عزيمة، يعني مو مشروع لهم يأذنون ويقومون، الأذان والإقامة بعدها تامة لهم. مثل الآن أسأل سؤال، هل يشرع أنه الإنسان يأذن أذانين لصلاة واحدة؟ هسه أصلي صلاة الصبح مشروع لي أنه أذن لها أذانين أو أقيم لها إقامتين ثلاثة، وهكذا بالنسبة لصلاة الظهر والعصر؟ لا، هاي بدعة تعتبر. خب ايش تردون من عندي؟ هو ذكر مطلق. اي ذكر مطلق، انت اذا جايبه بعنوان الذكر اذكر ما عندنا مشكله، بس اذا جايبه بعنوان المشروعيه يعتبر بدعه، حرام عليك. مو كل شيء التضيف. الاستحبابات قلنا احكام شرعيه، مثل ما واحد ما يصلي صلاه الصبح مرتين اداء وصلاه الظهر مرتين اداء مو مشروعها، تعتبر بدعه حرام. أو يضيف ركعة إضافية، صلاة الصبح يسوي 2 3 4، وهكذا بقية الصلوات. فالأحكام الشرعية ما يجوز التلاعب به. المهم إحنا هنا كلامنا جت هاي الجماعة يريدون يصلون، والجماعة الأولى بعدها منعقدة، فهل يأذنوا لها ويقيمون؟ قل لا، فيسقطان عنه على وجه العزيمة، يعني فرضا يجب عليك أنهما تأذن وتقيم وتعتمد على الأذان والإقامة الأولى، ولكن هذا سقوطها بشروط. ويشترط في السقوط، في سقوط الأذان والإقامة، 5 شروط. الشرط الأول رقموه نويا، وحدة المكان عرفا، يكون المكان واحد، يعني في نفس الجامع طبيت وارد أصلي جماعة، صرنا جماعة والجماعة الأولى بعدها موجودة، فوحدة المكان عرفا، هذا الأول، يعني سقوط الأذان والإقامة عزيمة فريضة وجوبا سقوطهم إذا عدنا تحققت 5 شروط التالية. وحدة المكان عرفا، بنفس الجامع نفس المكان متقاربين، فمع كون أحدهما مثلا في أرض المسجد بالطابق الأدنى والآخر على سطحه أو بالطابق العلوي، يشكل السقوط هنا؟ هل نسقطها عليهم عزيمة؟ قال عندي مشكل السقوط. طبعا يقدرون ما يأذنون ويقيمون، بس احنا السقوط وجوبا بعد يصير هنا، قال لا، هاي كأنما جماعتين مستقلات في مسجدين، كأنما واحد طابق علوي واحد سفلي. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، كون الجماعة الأولى أذنوا وأقاموا هم نفسيتهم، مو هم هم ما مأذنين ومقيمين، أو لا هم ما أذنوا وأقاموا ومعتمدين على جماعة قبلهم وصير آن الثالث، لا هاي مو مشروع لي السقوط. قال ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما مثلا لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة، فصير كأنما أنا اجيت لقيت الجماعة الثانية منعقدة، الجماعة الأولى رايحين والثانية معتمدة على أذان وإقامة الجماعة الأولى، فما أذنوا وأقاموا، فهل يجب السقوط عني؟ لا، ما يسقط عني الأذان، يبقى الاستحباب قائم علي، فصير أنا جماعتي الجماعة الثالثة تعتبر. أو مثلا الجماعة هاي اللي جيت ولقيتها أصلا ما أذنوا وأقاموا، جو مستعجلين أو قالوا ماكو داعي نأذن ونقيم. قال بني كان بأذان جماعة سابقة عليهم وإقامتها، فلا سقوط على الجماعة الثالثة. إحنا الجماعة رقم الثلاثة ما يصير، لأنه الأولى أذنوا وأقاموا، الثانية اعتمدت على الأولى، الثالثة هل يصير تعتمد على الأولى والثانية؟ لا، ما تعتمد. هاي انتهينا من الشرط الثاني. الشرط الثالث، وأن تكون جماعتهم صحيحة، هاي الجماعة اللي جينا لقيناها منعقدة كون جماعتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا يسقطهم. إذا الإمام فاسق مال هاي الجماعة اللي جينا لقينا الجماعة منعقدة، الإمام فاسق والمأمومين يصلون خلفه، مو تدرون به فاسق، قالوا إذا ندري به نريد نصلي جماعة، فنقول لعد هاي مو مشروعة، لا جماعتكم مشروعة ولا أذانكم وإقامتكم يعتمد عليهم، فلا يسقط الاستحباب، يبقى أنه يستحب لنا أنه نصلي صلاة، نأذن ونقيم لصلاتنا. إذن أن تكون جماعتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا يسقطان الأذان والإقامة. زين، الشرط الرابع، ويعتبر كون الصلاتين أدائيتين إلا إذا كان الداخل منفردا فإنه يسقط عنه الأذان خاصة فقط، حتى لو كانت صلاته قضائية. إذن إحنا دا نتحدث عن إقامة جماعة ثانية. فالصلاة الأولى اللي كانوا يصلوها الجماعة الأولى، الجماعة الأولى، إحنا جماعة عندنا أولى وجماعة ثانية، إحنا راح نصلي جماعة ثانية، يسقط عنا الأذان إذا كانت مستوفية هاي الشروط. أما إذا كانت الجماعة الأولى دا تصلي قضاء ما في الذمة، هم يسقط علينا إحنا الأذان والإقامة إذا أردنا نصلي أداء أو قضاء؟ قال لا يسقط، لا يسقط ذلك. قال ويعتبر كون الصلاتين أدائيتين إلا إذا كانت داخل منفردا. هاي خلوها إلا إذا كان. فإذا كانت الجماعة الأولى تصلي قضاء وإحنا نصلي أداء لا يسقط عنا، أو بالعكس كانوا هم يصلون أداء وإحنا جينا نريد نصلي قضاء، لا يسقط عنا ذلك. إلا إذا كانت داخل منفردا، فيريد يصلي مفرد مو جماعة، والجماعة الأولى اللي قبله يصلون قضاء أول، فإنه يسقط عنه الأذان خاصة، فقط الأذان، الإقامة ما تسقط. حتى لو كانت صلاته قضائية، يقول أنا رحت أصلي قضاء ما في الذمة، طبيت للجامع لقيتهم مصلين أو قاعدين مثلا أو دا يصلون، وأنا رحت أصلي قضاء ما في الذمة، نقول له بعد ماكو داعي تأذن، تريد تقيم بس قيم. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس، ويعتبر أيضا اشتراكهما في الوقت. شنو يعني اشتراكهما في الوقت؟ بلى، ويعتبر أيضا اشتراكهما في الوقت، بمعنى هذا هو راح يطلي بعد مو أنا أشرح، بمعنى عدم تمايز الوقتين، يعني ما متباينة، ما متغايرة، ما مختلفة الوقت الأول عن الثاني. فلو كانت مثال، فلو كانت السابقة عصرا مثلا وأراد الداخل أن يصلي المغرب، فلا يسقطان الأذان والإقامة، يستحب لك أنه تأذن وتقيم. لكن هم دا يصلون ظهر وعصر وإحنا نريد نصلي ظهر وعصر، هنا نتصح. فلو كانت السابقة عصرا وأراد الداخل أن يصلي المغرب فلا يسقطان، لأني خمس موارد. والظاهر جواز الإتيان بهما، ضمير مثنى يعود على الأذان والإقامة، في جميع الصور برجاء المطلوبية، يصير تجيبهم برجاء المطلوبية مو بنية المشروعية. تقول لا سالم، ولا أقول مستحب، لأن يعني مو مستحب، يسقط، يسقطان في هذه الموارد عزيمة. بس إذا تريد تجيبها من باب الذكر المطلق، مو أنه يستحب لك أن تؤذن وتقيم، جيبها معشك. قال والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور الخمسة برجاء المطلوبية. وشرحنا إحنا شنو رجاء المطلوبية والمبغوضية. وكذلك الجواز يجوز إذا كان المكان غير المسجد، إذا كانت في العتبات مثلا أو الطرقات العامة أو غيرها، فهنا أنا يسقط شنو عنك؟ بلي، يصير أنه تجيب أذان وإقامة. واضح؟ إذن هذا المورد الثاني من موارد سقوط الأذان والإقامة، ولكن به خمس شروط. المورد الثالث، إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة. إذا أنا سمعت واحد دا يأذن وسمعت فقرات الأذان ثم أقام وجاب فقرات الإقامة، هل يسقط عني الأذان والإقامة باعتبار أني اكتفيت بالسمع؟ قال إذا سمع شخص آخر يؤذن ويقيم للصلاة، بشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمع فصل كثير. كون شنو؟ كون ماكو فاصل، مو سمعت أنا قبل ساعتين أذن وأقام، وهسه أجي أقول والله أنا معتمد على ذاك اللي أذن قبل ساعتين ثلاثة وأقام، لا، كون ماكو فاصل كثير. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وأن يسمع تمام الفصول، كون تسمع كل الأذان كل الإقامة، مو بس سمعت التكبير ونسيت يعني وتغافلت عن بقية الفصول. قال وأن يسمع تمام الفصول ومع فرض النقصان، زين سمعت بعض الفقرات ما سمعتها، يجوز له أن يتم ما نقصه القائل، بحيث هو قال جزء وأنا أقول الجزء الآخر، سواء كان هذا الجزء الآخر وسطي أو بالأخير. ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما الأذان والإقامة إماما كان أو مأموما أو منفردا أو جماعة أو إلى آخر، كما أنه لا فرق فيما ذكر، كما أنه لا فرق في الحال في السامع، وكذا الحال في السامع، إلا أنه لا يكتفي على الأحوط لزوما بسماع الإمام وحده أو المأموم وحدهم في صلاة الجماعة، بل يجب أن يسمع الإمام والمأموم ذلك. هاي لصلاة الجماعة. إذا أردنا نقول إحنا رح نصلي جماعة، أني بس أنا كإمام سمعت الأذان والإقامة، المأمومين ما سمعوا يكتفون؟ لا. زين المأمومين سمعوا وأنا الإمام ما سمعت، نكتفي أيضا؟ لا. لعد شن نسوي؟ لازم اثنين الإمام والمأموم يسمعون المؤذن ويسمعون المقيم فيكتفون بذلك. واضح؟ إذن ذن الصور الثلاثة يسقط الأذان والإقامة فيهم بالشروط الفرعية التي ذكرناها. الفصل الثاني هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.